بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبقي هنا درس أخير من دروس الدروس التي تخص الحديث عن المهدي المنتظر. نختم هذه الدروس بتنبيهات ونصائح، بتنبيهات ونصائح. أولا، اعلم أيها المسلم أنه لا يوجد دليل على أن المهدي يدعو الناس إلى الإيمان بمهديته ولا يلزمهم بذلك، فضلا عن أن يكفرهم إذا لم يقوموا بذلك أو يستبيح دماءهم كما فعل ابن تومرت وكذلك السوداني وغيرهما. فإنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صفات هذا المهدي أنه يلزم الناس بأن يؤمنوا بمهديته، ولكن الله عز وجل يظهر أمره حتى يصير أمره واضحا جليا لا لبس فيه ولا غموض. خلافا لمن ادعى المهدية فإنه يحسب أنه لا بد أن يؤمن بمهدية المهدي، ومن لم يقبل بذلك أنه يعد كافرا يستباح دمه. هذا هو الذي فعله أدعياء المهدية. فابن تومرت كان يقول من أجل أن يتوصل إلى مأربه وغرضه ومقصوده، كان يقول: أمر المهدي حتم أي واجب، ومن خالفه يقتل. فكان كل من خالفه قتله، يأتي بهذا الحكم الذي لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتي في قرآن ولا سنة. فهذا التنبيه مهم، لأن بعض الناس يتخيل أن المهدي إذا خرج ألزم الناس بأن يعترفوا بمهديته، ومن لم يكن كذلك، من لم يهتدي إلى ذلك من المسلمين، أنه يكون عنده كافرا مستباح الدم والمال. كلا، لا يحصل ذلك، ولم يرد في دليل واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من صفاته. وخلافا لما تدعيه بعض الطوائف أنه يأتي ليسفك الدماء ويستبيح الأموال وغير ذلك، فهذه ليست من صفات المهدي. إنه رجل عادل يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. من التنبيهات أيضا أن بعض الناس ممن يريد أن يصل إلى هذه الرتبة يقول: أنا أريد أن أعمل للإسلام وأن أرفع رايته، فيورط نفسه في مثل هذه الدعوة، يورط نفسه في مثل هذه الدعوة، وهذا العمل غير صحيح. فللشخص أن يعمل للإسلام وأن يخدم الإسلام، والأجر من الله سبحانه وتعالى. ومن عمل للإسلام بدون دعاوى باطلة فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن التنبيهات أيضا أنه ينبغي للمسلم المتمسك بكتاب ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يخدع بالشعارات الجوفاء أو بالهتافات البراقة التي تأتي من هنا وهناك، سواء عبر الفيسبوك أو الإنترنت أو غير ذلك من الوسائل، يسمع بعض الهتافات وبعض الأشياء فينخدع بها، يغتر بها. انتبه، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فأنت تقرأ في التاريخ أنه قد لدغ أناس كثيرون في هذا الباب، فخرجوا مع من ادعى هذه الدعوة وفتنوا أيما فتنة. وهذا هو مقصد أعداء الإسلام، أنهم أتوا من هذا الباب لأنه باب يغتر فيه بعض الناس، فيفرقون كلمة المسلمين ويمزقون صفوفهم بسبب هذه الدعوة. والذي ينبغي عليك أيها المسلم تجاه ذلك أمران: الأمر الأول النظر في العلامات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النظر فيها مهم. فمن العلامات أن هذا الرجل صالح ومتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اطلعت على شخص يدعي هذه الدعوة فانظر كيف صلاحه، انظر إلى تمسكه بالقرآن والسنة، فإن في ذلك دليلا لكشف باطله وزيفه. وتأملوا هذه القصة: وجد عند بعض السلف أنه قيل له: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية. وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد، تظاهر للناس بزهده ويدعي أنه هو المهدي. قال: فمضينا إليه للتحقق من أمره والنظر في علاماته التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أهو صالح أم طالح؟ هذا أول الأمر، أهو متمسك فعلا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ قال: فمضينا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة. هذا الذي يدعي أنه مهدي. قال: فانصرف الرجل وأخذ بيد صاحبه وقال له: هذا غير مأمون على آداب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ اخرج بنا. فخرجوا، فما هي إلا أيام وانكشف زيف ذلك الرجل الذي ادعى المهدية. النظر في العلامات أمر مهم، العلامات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العلامات منها علامات مشتركة ومنها علامات خاصة محققة قاطعة لا شك فيها. العلامات المشتركة هي التي يمكن أن توجد في غير المهدي. مثال ذلك: يمكن أن يوجد شخص اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، يمكن أن توجد هذه الصفات. يمكن أن يكون من أهل البيت واسمه محمد واسم أبيه عبد الله. ممكن أن يدعي ذلك ادعاء، لكن هل معنى ذلك أنه هو المهدي؟ الجواب لا، حتى ينظر في العلامات الأخرى القاطعة التي لا شك فيها ولا ريب. لأن من السهولة أن يوجد شخص مثلا
من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام واسمه محمد واسم أبيه عبد الله، فيقول أنا محمد ابن عبد الله الذي أخبر عنه رسول الله ولقبي هو المهدي. وقد يوجد من يدعي ذلك كذبا وزورا، وفي التاريخ أمثلة لهذا، في التاريخ أمثلة. قيل لأحدهم أنت اسمك محمد واسم أبيك ليس عبد الله حين ادعى المهدية، فقال أليس الله قادرا على أن يجعل اسم أبي عبد الله؟ ليغر ذلك القائل أو ذلك السائل. وهناك أيضا من ادعى أن اسمه محمد وليس اسمه محمدا، وأن اسم أبيه عبد الله وليس كذلك. هذا كثير، كما فعل ابن تومرت المغربي، ادعى أن اسم أبيه عبد الله وأن اسمه محمد وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن هذه العلامات المشتركة التي قد توجد إما حقيقة توجد عند بعض الأشخاص أو ادعاء وكذبا وزورا، هذه العلامات لا تكفي حتى ينضم إليها غيرها من العلامات القاطعة المحكمة التي لا تحتمل شيئا سوى أن فلانا هو المهدي بعينه. فما هي هذه العلامات؟ هذه العلامات منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، فهذه علامات قاطعة بأنه هو المهدي، ذلك الأمير أمير المسلمين آنذاك هو المهدي. فإذا ادعى شخص أنه هو المهدي يقال فأين الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم أين نزول عيسى بن مريم عليه السلام؟ فهذه أخبار متواترة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إيضاحها. وزمان هذه العلامات هو زمان المهدي بذاته، فليتأمل هذا ولينظر فيه. الأمر الثاني مما ينبغي على المسلم تجاه ما يسمع من الادعاءات الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين، أن يرجع إلى أهل العلم، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التبس عليك الأمر، ارجع إلى أهل الذكر الذين يعرفون صفات المهدي وحقيقة أمره. وقال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا كان السلف إذا أشكل عليهم الأمر أن فلانا هل هو المهدي أم لا رجعوا إلى أهل العلم الصادقين الناصحين. فهذا إبراهيم ابن ميسرة يأتي إلى طاووس ابن كيسان أحد الأجلة من العلماء من التابعين، فيقول له عمر بن عبد العزيز هو المهدي، يسأله أهو المهدي، لأن عمر بن عبد العزيز حمل صفات عظيمة، فهو حاكم عادل امتلأت الأرض بعدله، وحصل من بركة ذلك العدل خيرات عظيمة، وكثر المال وغزر في خلافته، وما مكث إلا سنتين ونصف سنة، هل هو المهدي؟ فقال له طاووس كان مهديا ولكن ليس هو ذلك المهدي، أي الذي يخرج في آخر الزمان. إذن الأدلة قد تخفى عليك، البراهين العلامات قد تخفى عليك، لكن لترجع إلى من كان معتبرا به من أهل العلم من أهل العلم والفهم والمعرفة بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخباره بشأن المهدي. التنبيه الرابع أنه ينبغي التفريق بين تصديق الأخبار والأحاديث النبوية بشأن المهدي وبين الحكم على فلان بأنه هو المهدي. فالأول واجب على كل مسلم، يجب عليه أن يؤمن بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار، لكن الثاني أنه يلزم بأن يقول فلان هو المهدي، هذا لا يلزم به، لا يلزم به أحد، وليس هناك دليل واحد على الإلزام إلزام الناس بذلك. وسيظهر الله أمر المهدي من دون تكلفة تحتاج إليها أو أن تستبيح دماء المسلمين. الأمر الخامس من التنبيهات والنصائح أن بعض مدعي المهدية قد يكون مصابا باضطراب نفسي أو قد يكون مسحورا، فقد يكون مسحورا ويدعي المهدية ويطلب من ذا وذاك أن يصدق أمره، أو إن لم يكن مسحورا فلديه اضطرابات نفسية يريد أن يحقق ما تروم إليه نفسه. الأمر الأخير من التنبيهات وهو مهم أيضا أن الحجة في علامات المهدي هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره الصحيحة، ولا حجة في أي مصدر آخر، فلا حجة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا حجة فيها. فبعض الناس ربما يقرأ في أحاديث قد حكم أهل الحديث بأنها ليست صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا منسوبة بصحة إليه، فيقرأها ويعتقد ما فيها. ومن تلك أن يقرأ حديث مثلا يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه، وهذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك الأحاديث أيضا أن يقرأ في بعض الكتب فيجد حديثا يقول فيه يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي أن هذا هو المهدي فاتبعوه، فهذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا أن يقرأ حديثا إذا رأيتم الرايات السود، إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا، وهذا منكر كما ذكر العلامة الألباني، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقرأ مثل هذه الأحاديث والأخبار التي لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما أن يرى رايات سوداء هنا وهناك قال سأمشي إليها ولو حبوا. لماذا يا فلان ولو حبوا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا وقد رأيت رايات سوداء. هذا بسبب أنه لم يعرف أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل في الفتنة ولا يعرف مدى خطرها. فليتنبه المسلم، هناك كتب، هناك بعض الأحاديث لا بد أن تعرض على أهل الاختصاص من أهل الحديث، كما أنك إذا أصابك المرض أو الصداع في رأسك أو وجع في بطنك تبحث عن طبيب مختص في هذا الباب ليكشف لك العلة. وهذا الأمر ينبغي أن تأخذ به، أن تنظر في أهل الاختصاص بالحديث النبوي فإنهم سيأتون لك بالعلاج بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن المصادر الخاطئة التي ربما ينصرف بعض الناس إليها الرؤى والمنامات، يقول رأيت عدة رؤى كلها في المهدي، وأنه سيخرج في هذه السنة، بل وفي شهر كذا، بل وفي اليوم الفلاني، بل وبالتحديد في زمن ذلك اليوم. انظر إلى هذا الكلام، لماذا يا فلان؟ قال: لأن الرؤى تواطأت وتكاثرت، فيعتمد ربما على الرؤيا وعلى المنامات، وإنما هي من أحاديث النفس التي هي قسم من أقسام الأحلام، فلا يفرق بين حديث النفس ولا بين الرؤيا الصادقة المبشرة التي تصلح أن تعبر. يحدث نفسه كثيرا أن يظهر أو أن تظهر بعض العلامات أو شيء، فإذا به يراها في المنام فيقول: هي هي وستحدث، وقد رأيت وقد رأيت. واستمع إلى ما حصل من السلف، أنهم لم يكونوا ينظرون إلى مسألة الرؤيا أو إلى مسألة حديث النفس أو إلى أن يبني على الرؤيا أحكاما. انظر إلى أفعال السلف، أذكر لك بعضا مما ورد عنهم. استؤذن لشريك ابن عبد الله القاضي على المهدي، المهدي ذكرنا أنه ولد أبي جعفر المنصور. استؤذن لهذا الرجل الراوي والمحدث، فقال المهدي الخليفة: قال: علي بالسيف، فأحضر إليه السيف. قال الراوي: فاستقبلتني رعدة قبل أن يأتي شريك ابن عبد الله القاضي. قال: لم أملكها، يعني ظهر اضطرابه خائفا على شريك أن يقتله من غير ذنب، وهو ليس أهلا لأن يسفك دمه. قال: ودخل شريك ابن عبد الله فسلم، أي قال: السلام عليكم. فانتضى ذلك المهدي أو الخليفة إلى السيف وأشهره وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، إن للفاسق علامات يعرف بها: شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني؟ هل وجدتني على شرب خمر أو مستمعا للمعازف والأغاني والمجون، أو أن هناك محظور أشهرته حتى وصفتني بهذا الوصف؟ قال: قتلني الله إن لم أقتلك، يعني زاد الأمر شدة. قال: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ ودمي حرام عليك، أي ليس بحلال أن تقتلني وأن تسفك دم. قال: لأني رأيت في المنام. انظروا إلى الرؤى والمنامات وماذا تفعل. قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك، فأرسلت إلى معبر فسألته عنها، فقال: هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف عليه السلام، ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليه السلام حتى يقع ما رأيت، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام، دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام، إذن لا ينبني حكم على رؤيا أو على منامات، لا ينبني الحكم. قال: فنكس الخليفة رأسه وأشار بيده أن اخرج. قال الراوي الذي كان حاضرا وشاهدا الموقف، قال: فتبعته، فقال: أما رأيت صاحبك؟ لقد ظننت أن لا تنجو. أيقنت أنك لست بناج. فقال له شريك: أسكت، لله أبوك، ما ظننت أن أعيش حتى أرى مثلك. فهنا يؤكد هذا العالم بأن الرؤيا لا ينبني عليها حكم، وعلى المسلم أيضا ألا يغتر بها، فقد وجد من مدعي المهدية أنه يغتر بالرؤيا فيقول يأتيه الشيطان تهاويل: أنت المهدي، وانظر علاماتك، وانظر كذا وانظر كذا، فيقول أنا هو يقينا، فلا يراها الرؤيا المرة الأولى، بل حتى تأتيه الثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، حتى يزرع الشيطان في قلبه أنه هو. ثم تأتي المشكلة تغره تلك الرؤيا، وأهل العلم يقولون الرؤيا تسر ولا تغر. واستمع إلى ما ذكره المروذي عن الإمام أحمد بن حنبل قال: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، ذكرت الجنة. فقال له الإمام أحمد: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، فخرج إلى سفك الدماء. ثم قال: إن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، إن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، فيفتن بها ويبني عليها حكما. وروي أيضا عن بعض السلف أنه قال: كانوا يرون لوهيب، أحد المشهورين في ذلك الزمن، أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان، يخاف أن لا يغتر بالرؤيا فيركن إليها ويترك العمل الصالح ويقول أنا من أهل الجنة. إذن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، لا يمكن لأحد أن يبني على الرؤيا أحكاما. هذه بعض التنبيهات والنصائح، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان أو الدخول في علامات الساعة الكبرى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.